بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا الروايات التي من جملة الروايات التي استفيد منها قال قاعدة اليد، وأنها إمارة على الملكية. المطلوب هكذا، أن اليد إمارة على الملكية، قاعدة اليد معناها هكذا. فإذا تمت دلالة هذه الروايات فلا إشكال حينئذ في البين، ولكن إذا نوقش في دلالة هذه الروايات فلا بد أن نرجع إلى دليل آخر لإثبات قاعدة اليد. قلنا بأن هذه الروايات لا وجه للمناقشة السندية فيها بعد اشتهارها واستفاضتها. الروايات إذا كانت مستفيضة لا معنى لأن نناقش في سند كل واحد منها، تضييع للوقت هذا وتضييع للعمر، إلا إذا أردنا أن نثبت حكما خاصا من رواية غير قاعدة اليد، إذا كنا بد من ملاحظة السند. فمجموعها تدل على هذا الأمر، لكن استشكل على هذه الروايات. أما رواية حفص بن غياث حيث استشكل عليه أولا بأن أقصى ما يمكن أن نستفيد من هذه الرواية هو الشهادة باليد على الملكية، أي الشهادة بالملكية بواسطة اليد، يشهد على أن هذا الذي يده على شيء أنه مالك له بالملكية. وهذا شيء إثبات أن اليد أمارة الملكية وأنها تدل على الملكية شيء آخر، فلا يمكن استفادة من الشهادة بالملكية بما في يد شخص على أن اليد إمارة على الملكية، هذا شيء والشهادة شيء آخر. إلا أنه أجيب عن هذا بأن الشهادة بالملكية باعتبار ما في اليد يدل بالالتزام على أنه هناك ملكية في البين، فإنه هناك ملكية تدل على أن هذا اليد إمارة عليه، ثم أشهد بالملكية على هذا الذي تحت يده. فالشهادة فرع للتملك، وتدل اليد على الملكية ثم أشهد على ذلك. ويدل على هذا استدلال الإمام في صحيحة حفص، حيث يستدل أنه يجوز لك أن تشتريه أو لا، قال نعم، قال أنه تشتريه ملك له، هذا دليل على أن اليد إمارة على الملكية. الإمام استدل بهذا على أنك تشتريه من ذلك، والشراء منه إنما يدل على أنه ملك له حتى تشتريه، هذا أولا. الإشكال الثاني أن هذه الشهادة إنما لم تكن مستندة إلى العلم، وأنتم تعلمون أن موضوع الشهادة لا بد أن يكون علم بذلك الموضوع، فالشهادة بغير علم لا اعتبار بها، مع أن في المقام إنما استند بالشهادة على الأصل أو الإمارة وهو الملكية، اليد إمارة على الملكية، فلم تكن هنا يكن هنا شرط الشهادة شهادة بالأداء وهو العلم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان مثل هذا، أي مشيرا إلى الشمس، إن كان مثل هذا فاشهد وإلا فدع. شرط في الشهادة أن يكون علم، وأما إذا لم يكن علم في البين فلا اعتبار بمثل هذه الشهادة من المسلمات عند المسلمين. هذه الرواية تدل على هذا، أنها شهادة بغير علم، استناد إلى الإمارة، والشهادة استنادا إلى الإمارة على الإمارة لا اعتبار بها. يمكن الجواب عن هذا بأن العلم المأخوذ في موضوع الشهادة إن أخذ على نحو الموضوعية، أي على نحو الصفتية، فالإشكال وارد أنه لا بد أن يكون علم على نحو الموضوعية والصفتية، فالإشكال وارد. أما إذا كان مأخوذا على نحو الطريقية والكشف عن موضوع الشهادة لا إشكال في ذلك. وقد ذكرنا في مباحث القطع
أن العلم المأخوذ على نحو الطريقية في أي مورد الأصل والإمارة يقومان مقامه، ولم يوجد إلا على المحقق الخراساني حيث استشكل بقيام الإمارة والأصل مقام القطع الطريقي، أي الطرق قطع المأخوذ على نحو الكشفية، لكن الجميع ذهبوا إلى أنه يقوم الإمارة تقوم الإمارة والأصل مقام القطع الطريقي. وذكرنا في مباحث القطع بأنه لا يوجد في الشرع مورد قد أخذ العلم فيه على نحو الصفتية، إلا في بعض الموارد قد أخذ الإطمئنان موضوعا أو جزء الموضوع، والإطمئنان شيء والقطع شيء آخر. هناك وردت في بعض الموارد أخذ الإطمئنان إما موضوعا وإما جزء الموضوع، وأما أنه هناك قطع مأخوذ على نحو الصفتية لم يوجد في الشرع، كلها أمثلة افتراضية نفترضها في مباحث القاطع. هذا بالنسبة إلى الإشكال على صحيحة حفص بن غياث. وأما حديث فدك الذي ذكره الشيخ الصدوق في العلل وغيره رحمهم الله، استشكلوا عليه بأن هذا الحديث أقصى ما يستفاد منه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي يكون المال تحت يده هو منكر، ذو اليد منكر، والطرف الآخر الذي يدعي الملكية هو مدعى عليه، فذو اليد منكر، ومن ادعى عليه إنما يكون مدعيا، ولذلك لو ترك ترك. حينئذ إذا أعرض عن هذا وألقي الدعوى على المنكر هذا يكون مدعيا. عرفتم الفصل بين المدعي والمنكر؟ من إن المدعي من كان من إذا ترك ترك أو أنه يلقي الدعوى على الطرف الآخر يكون مدعيا والآخر منكرون. فذو اليد منكر، والطرف الذي يدعي الملكية إنما يدعيه، فلا بد أن يقيم البينة على ذلك، وإلا ذاك يده عليه. فأقصى ما نستفيده من حديث فدك أن المدعي لا بد عليه من إقامة البينة، والمنكر ليس عليه إلا اليمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قضى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في موارد عديدة، أي طلب من المدعي البينة، فإن لم يأتي بالبينة يحلف المنكر وتتم القضية وتنتهي. فحينئذ حديث فدك ليس أكثر من ذلك، نستفيد هذا الأمر منه. وهذا شيء، وكون اليد أمارة على الملكية شيء آخر. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن في الحديث قرائن تدل على أن اليد إمارة على الملكية، منها قول علي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حيث قال: لو كان في يد المسلمين شيء يملكونه فادعيت أنا ممن تطالب البينة، أتأخذ قولي؟ قال: أطالبك بالبينة. وقوله عليه الصلاة والسلام له أيضا: إذا كنت قد ملكت شيئا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أحد آخر شخص آخر ملكية ممن تطالب البينة، فهاتان قرينتان على أن اليد إمارة على الملكية. والحديث طبق القاعدة أن اليد على إمارة ملكية، فمن يدعي خلاف ذلك عليه إقامة البينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنستفيد من الحديث هذا أن اليد إمارة الملكية، والادعاء خلاف ذلك إنما عليه إقامة البينة. فحديث بدك أيضا تدل على ذلك. وأما حديث مسعدة بن صدقة فإن الرواية خارجة عن الموضوع، اشكلوا عليها بأنها خارجة عن الموضوع بالكلية، إنما تدل على أن مشتبه الحلية يجوز ارتكابها إلا إذا قام علم أو بينة على خلاف ذلك. كل مشتبه الحلية يجوز ارتكابها قاعدة ذكرناها، وهذا الحديث دليل على تلك القاعدة. فعينئذ هذا لا ربط له بالملكية. والجواب عن ذلك أنه صحيح أن هذه الرواية مساقها مساق هذا الأمر. وفي الآية في ابتداء الأمر يقول ليس لك أنه إذا اشتبهت عليك الحلية دع ذلك، ليس لك كذلك. لكن في أمثلة هذا الحديث مما يدل على الملكية، حيث يقول أن من موارد اشتباه الحلية أنه اشتباه الملكية، فيد على ذلك بينة دلالة إمارة على أنه ملكية ولا حاجة إلى الرجوع إلى شيء آخر. فحينئذ الحديث مساقه هذا المساق صحيح، إلا أن في الحديث أمثلة تدل على أن الملكية اليد إمارة الملكية. هذا بالنسبة إلى حديث مسعدة بن صدقة. وأما الروايات الأخرى التي ذكرنا جملة منها هي واضحة الدلالة على أن اليد إمارة على الملكية، فلا إشكال في دلالة مجموع هذه الروايات على هذا المطلب، وهو كون اليد إمارة على الملكية. هذه هي الروايات التي ذكرناها ولم نذكر بعضها، فمن مجموعها إنما تدل على ذلك بلا ريب ولا إشكال. ولأجل أن هذه الإشكالات واهية لا تكون تامة لم يذكرها السيد في كتاب تهذيب الأصول، واستدل بالأخبار على حجية اليد وإمارة اليد على الملكية. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أقيم على حجية اليد وإماريتها على الملكية الإجماع القائم بين المسلمين على أن ما في اليد إمارة على الملكية. كل من استولى على شيء وكانت يده على هذا الشيء إنما تدل اليد على الملكية، إجماعهم قائم على ذلك، لا إشكال في اتفاق المسلمين على ذلك. وحينئذ إن كان هناك نقاش في بعض الصغريات ذاك أمر آخر لا يضر بأصل المطلب، وهو كون اليد إمارة على الملكية، فالإجماع قائم من المسلمين على ذلك. وإن اختلفوا في بعض الخصوصيات مما سيأتي ذكره، ولكن ذلك الاختلاف لا يضر بهذا الإجماع. ثم إن الإجماع في مقام الثبوت إنما يكون معتبرا، يكشف عن رأي المعصوم أو دليل معتبر عند الجميع، هذا واضح، والإجماع من هذا القبيل يكون حجة. أما هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، فإن احتمل أن المجمعين اعتمدوا على أدلة خاصة هذا الإجماع يصير مدركيا، والإجماع المدركي لا اعتبار به، لا يكون كاشفا ولا يعد في عداد الأدلة التي يستدل بها على شيء. إلا أن مجرد الاحتمال غير كاف، لا سيما إذا كان المدعين للإجماع هم أساطين الفقه ومن له باع في سبر الأقوال ومعرفة أقوال الفقهاء، فإن المدعي للإجماع من هو؟ هل هو هذا من أساطين فقهنا وممن له التحقيق باع في التحقيق وسبر الأقوال يؤخذ بهذا الإجماع، إذ هو يعلم بأن الإجماع المدركي لا اعتبار به، لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم؟ فليس كل احتمال المدركية موجب لسقوط الإجماع، إلا إذا كانت هناك قرينة على أن هذا الإجماع إنما له مدرك. بل أن المدعين للإجماع إذا كانوا من أساطين الفقه يؤخذ بالإجماع حينئذ، فلا تطرد الإجماع رأسا بمجرد كونه احتمال كونه مدركيا، وهذا شأن المتأخرين عندنا. هذا بالنسبة إلى الإجماع، فالإجماع قائم بين المسلمين على أن كل من في يده شيء هذه اليد إمارة على ملكيته لذلك الشيء. الدليل الرابع بناء العقلاء والعقل، أن بناء العقلاء وسيرتهم قائمة من جميع الناس وجميع الملل والأقوام المتدينين منهم وغير المتدينين، إنما يحكمون على أن من كان في يده شيء إنما يكون ملكا له، يحكمون بذلك على أن اليد إمارة على الملكية، لا يطالبونه ببينة أو شيء آخر وبرهان، مجرد كون هذا الشيء تحت يده وفي يده إنما تدل على الملكية. وهذه السيرة قد أمضاها الشارع الأقدس بتلك الروايات التي ذكرناها، وقد ذكرنا سابقا من أن سير العقلاء لا نحتاج إلى إمضاء من الشارع الأقدس، يكفي عدم الردع في إمضاء هذه السير، المقام تلك الروايات كافية في إمضاء ذلك وعدم الردع في ذلك يكفي أيضا. فهذه السيرة قائمة لا يمكن إنكارها. فالمستفاد من جميع هذه الأدلة أن قاعدة اليد من القواعد الرصينة التي لها تدل على الملكية وإمارة على الملكية، والأدلة قائمة على اعتبارها ولا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل القاعدة هذه إمارة أو أصل؟ الكلام في هذا عين الكلام الذي ذكرناه في بحث إصالة الصحة وقاعدة الفراغ ونحو ذلك، فقد ذكرنا هناك بأنه هل هما أصل أو أنها قاعدة إمارة، الكلام ذاك يجري في المقام. وإن ذكر السيد الوالد رحمه الله من أن الظاهر أنها أشبه بالإمارة من كونها أصلا، لكن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا بد من ملاحظة الدليل الذي يدل عليه. فهل الدليل الإجماع على ذلك، أو الدليل الأخبار، أو الدليل سيرة العقلاء وبنائهم؟ إذا كان الدليل هو الإجماع لا يمكن استفادة كون هذا أصل إمارة. إذا الإجماع القدر المتيقن منه أن هذه اليد دليل على ملكية هذا الشخص، أما أن هذه إمارة أو ليست بإمارة هذا لا إشكال فيه، لكن الكل متفقون على أن هذه اليد متقدمة على الاستصحاب، لا ريب ولا إشكال في كون اليد حاكمة على الاستصحاب، هذا لا إشكال عند الجميع، لكن حكومتها على نحو كونها إمارة أو كونها أصلا محرزا ليس أكثر من ذلك، الكلام نفس الكلام. فإن كان مدرك هذه القاعدة هي الإجماع، هو الإجماع، الإجماع لا يمكن الاستفادة منه على أنه يكشف عن كونه ملكا كذا وكذا أي إمارية ذلك، وإنما يكون يستفيد منه أقصى ما نسوي كونه أصلا محرزا، أما كونه قاعدة وإمارة فلا يمكن الاستفادة منه. وأما الروايات فلا بد من ملاحظة لسانها، هل أنه الشارع الأقدس يثبت الإمارية فيها أم أنها ليس أكثر من كونها كاشفة عن كون الملك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.